بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام وسيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء والمرسلين ورحمة الله لكافة العالمين محمد وعلى آله مصابيح الهدى والصراط المستقيم. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في صدد توضيح اختلاف منهج الاستدلال عند مشهور الفقهاء، مثلا كصاحب الجواهر، كاشف اللثام، صاحب الرياض والمشهور، مع مثل منهج السيد الخوئي رحمة الله عليه في الاستدلال، يعني أن المشهور، أنت لاحظ كتاب صاحب الجواهر بعد مدعى هاك أمامك، كتاب الجواهر ببابك، كتاب رياض المسائل للسيد علي الطباطبائي ببابك، كتاب كاشف اللثام أمامك، كتاب من مستند الشيعة للملا أحمد النراقي ببابك، عدا صاحب المدارك، نعم الشهيد الأول شيء ما المقدس الأردبيلي، مثل منهج يعني تقريبا السيد الخوي. منهج المشهور مستمسك السيد محسن الحكيم رحمة الله عليه وغيرهم وغيرهم، مهذب السيد عبد العالى وكثيرون كثيرون، دورة الشيخ الأنصاري في الفقه، كتاب المكاسب، يعني شو أعدد لك بعد؟ كل المشهور عدا اللي استثنيتهم، الشهيد الأول هو الشهيد الأول هم مو بهز يعني بين بين، لكن نحسب على الشهيد الأول صاحب مدارك، نعم عفوا اشتبهت، الشهيد الثاني عفوا، الشهيد الأول بالعكس مشهوري قح، الشهيد الأول مشهوري قح. لاحظوا هاي الدورات الفقهية لهم، هل يقصون الروايات الضعيفة عن البحث الاستدلالي؟ هل تقل عنايتهم في دلالة الرواية الضعيفة عن الرواية الصحيحة؟ أبدا. إذا كانت غير معارضة أبدا يعتنون بالرواية الضعيفة كاعتنائهم بالرواية الصحيحة. لماذا؟ لأن المجموع هو حجة، هذا ليس ادعاء عيان ببابك زي منهجهم إخباري، لا منهجهم أصولي، هذين كلهم أئمة الأصول، حتى العلامة الحلي لم يوافق، بينما الطرف الآخر اللي ذكرت اسمائهم مدرسة السيد أحمد بن طاووس، نفس العلامة الحلي لم يلتزم بمدرسة أستاذه السيد أحمد بن طاووس إلا في كتاب أو كتابين، ومو بشكل بعد شديد. زين كيف يعني؟ لماذا؟ هو واضح، خذ من الشيخ الطوسي في الخلاف في النهاية، في كل ما دلنا رواد علم الأصول، الشيخ المفيد في المقنعة. خب إذا مو أخبارين، خب لماذا إذن كل رواية ضعيفة؟ كل رواية أصلا ما في رواية في الباب يفوتوها إذا مو معارضة. ها خب لماذا ويعتنون كأنما ويثيرون صفحات من البحث والنقد والإبرام حتى لو رواية ضعيفة؟ خب لماذا؟ سبب يا أخوان هذا الذي أذكره، راجعوا شوفوا شنو مستمسك من السيد محسن الحكيم وما كذا، هاي منهج الأصوليين. زول لماذا؟ سبب أنه عندهم المجموع يحصل به وثوق، ما يقتصرون فقط على الأخبار الصحيحة والموثقة والمعتبرة. نعم إذا صار تعارض بلا شك السند الضعيف يضعف عن المقاومة عن المعارضة، يرجح السند الأقوى المأمتن كذا كذا. ومع ذلك في موارد التعارض كل فريق من طائفتين متعارضتين قد هذا الطائفة الأولى فيها صحاح وفيها ضعاف، والطائفة الثانية المعارضة أيضا فيها صحاح وفيها ضعاف، بالتالي الضعاف تصطف إما مع هاي الصحاح أو مع هاي تلك الصحاح في التعارض، مع تلك المعتبرات في الطائفة الأولى أو مع المعتبرات في الطائفة الثانية. أما إسقاط الروايات إبعاد الروايات أصلا عن الاستدلال لما نهجهم مجموعي يا أخوان، مع أنهم يقولون بحجية خبر الثقة أيضا حجية خبر موثوق به، فلما نهجهم هذا مخبرين أخوان. الشيخ الطوسي هو رائد من رواد الأصول، شوفوا في التهديد، ما من رواية ولو مهما كانت ضعيفة إلا يأولها يوجهها ما يقصيها أصلا. سامعين أخوان هذا المبنى مبنى الأصولين مو مبنى الأخبارين، الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. حتى عندهم جمع تبرعي، وأنا أثبت في الدورة السابقة إن شاء الله إذا وصلنا بمشيئة الله أبين إثباتات وزائدة على ما ذكرنا بعد في الدورة الأولى، أن هذه قاعدة صناعية مرصرصة، الجمع مهما أمكن، الجمع التبرعي حجة. معنى تبرعي شلون يصير حجة؟ شلون تخريجه؟ سنبين. فالمقصود هذا المطلب، وهو أن هذا المبنى مبنى المشهور الأصوليين، الآن ربما بسبب مكانة العلمية الكبيرة للسيد الخوي رحمة الله عليه وزعيم الحوزة العلمية 20 عام أو كذا، ربما يعني تشبع الجو العام بمباني السيد الخوي، صحيح، بس هذا مو هو مبنى المشهور. لازم نلتفت، ما ابن المشهور ذكرت لك الأسماء الكتب الآن كلها، لماذا المبنى المجموعي؟ أما أنه واحد يعتني بالرواية ضعيفة قايبة أخبار، لأنه ما له ربط بالإخبارية، هذه الإخبارية مع الحشوية بالعكس، أنك أنت تقتصر على تشوف السند صحيح أو غير صحيح، ما تبحث في تحليل المضمون. تحليل المضمون هو جنبة فقهاء ليتفقوا ليفهموا، الفهم خب الفهم هو غير السمع يا أخوان، الفهم غير السمع، السمع النقل، السند يعني سمع نقل، ده سطحية، لأن هذا مقدمة، العمدة المضمون، فهم المضمون. على كل، فمن بركات مبنى مشهور الأصوليين ومحققي الأخباريين، طبعا هكذا مبنى أيضا، مو حشوية الأخباريين، حشوية الأخباريين وحشوية الأصوليين سيان. من ضمن تداعيات هذا المبنى، مبنى مشهور الفقهاء، أن الدلالة المجملة عندهم، كما عندهم جبر في الدلالة في السند، لديهم جبر في الدلالة. التقسيمات التي تسمعتم بها في الطريق وفي السند بعينها تنسحب على الدلالة، تواتر الدلالة، استفاضة الدلالة، وثوق بالدلالة، جبر في الدلالة، كل هذا يجي، وهن في الدلالة، كل يجي. التقسيمات التي يذكرونها في الطريق بعينها تذكر في الدلالة، هي مو مختصة بس بالطريق. لذلك المشهور سيد خوي مرارا مرارا في أبواب قال الصحيح من الروايات دلالة مجملة، والذي دلالته صريحة سند ضعيف. أتذكر في بحث حلق اللحية لعله ثمن أكثر من ثمن روايات السيد خوي أتي يقول مشكلة ما نجزم بحرمة حلق اللحية بمثالها، أن الصحيح من روايات دلالته مجملة أو ضعيفة، والذي دلالته قوية سنده ضعيف، إذا ما يثبت شيء. شوف النظرة المجموعية تركها تماما، بينما لا، مسلك المشهور مو هكذا. مسلك المشهور تعاضد سندي يصير تعاضد دلالي، ده ما مشى، وليس كما يظن الظان الكثير عند غفلة الآن للأسف يفكر أن هذا مبنى أخباري، بالعكس هذا مبنى أصول الصناعي مرص راس. طرف الآخر مدرسة السيد أحمد بن طاووس بالدقة مدرسة أخبارية، يعني حشوية مقصودي مع احترام العظام، يعني مو مسألة لما تعتمد على التحليل والفهم والفقهة، فقاهة الفهم والاجتهاد وملكة الاجتهاد، تعتمد على النقل، سمعت أو لم تسمع، سمعت عن ثقة عن ثقة عن ثقة أو لم تسمع. السماع ليس هو كل المدار. على كل، هذه إجمال منهجي في بيان فوارق منهجية بين المسلكين، بعد لازم يلتفت لها. الآن كثير ميزون بهذا الشيء، لكن كتاب الجوهر أمامك، كتاب المستمسك أمامك، كتاب كاشف الإثام أمامك، كتاب مفتاح الكرامة أمامك، عشان أعدد لك من أسماء من كتب دورات فقهية. شوفوا يقصون رواية واحدة ولو ضعيفة، حتى رواية الفقه الرضوي حتى هي جدا ضعيفة، حتى عند مسلك المشهور ما يقصوها ما دامت غير معارضة. يعني شنو؟ لملوم مجموع السن، جبر السن في السند، جبر في الدلالة، مسلكهم وهذا، هذا مسلك جملة المشهور. نعم، فلذا هنا لجبر دلالته صحيح، هذه صحيحة ببصير أو صحيحة اللي قرأناها أمس، العيص بمفردها ما تتم الدلالة، هي يحتاج لها رفع إجمالها بصحيحة العيص وموثقة عمار، لكن بهذا الجبر والكلام نعم يتم دلالة الروايات في المقام. بعد ذلك الماتن ماذا يقول؟ السلام في غير موقعه ساهيا، سواء كان بقصد الخروج كما إذا سلم بتخيل تمامية صلاته أو لا بقصده، لأنه ما دام تكلم، وهذا كلام آدمي بالتالي يوجب سجدي السهو. بعد ذلك الماتن يقول والمدار في أن السلام كلام، عمده موجب للبطلان، سهوه موجب لسجدة السهو. يقول والمدار على إحدى الصيغتين الأخيرتين، يعني السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الكلام في أن السلام السهوي موجب لسدية السهو، والسلام العمدي موجب للبطلان، المراد به الصيغتان المخرجتان للسلام، بقية صيغ السلام ليست مخرجة عن الصلاة. يعني مثل السلام على سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذه لا تخرج من الصلاة. أو السلام على أئمة آل الأئمة من آل طه وياسين، السلام على أئمة الهادين المهديين، هي سلام ثاني أيضا غير مخرج، أو السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته المقربين، هي من السلام المستحب صيغة أخرى. دي الثلاث صيغ من السلام التي يؤتى بها قبل الصيغتين المخرجتين، هذه الصيغ لا تخرج من الصلاة، وليست هي محط الكلام في كون السهو منها موجب لسجدتي السهو والعمد منها موجب البطلان، حصرا عند المشهور شهرة عظيمة بل تكاد تكون تسالم أن السلام المبطل في غير موقعه هما الصيغتان المخرجتان، يعبرون عن الصيغة الأولى والصيغة الثانية، وليس الصيغ الثلاث المندوبة الأخرى، هذه عمدها في غير آخر الصلاة في أثناء الصلاة غير مبطل عندهم، وسهوها لا يوجب سجدتي السهو. لذا يبدأ الحديث عندنا عن هذا العبارة من المتن، نقرأ. يقول الماتن: وأما السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته إلى آخر، هو قال إلى آخر العدد، يعني كلمة مو بس الصيغة الأولى، عندنا ثلاث صيغ مستحبة غير مخرجة، وعندنا صيغتين واجبتين مخرجتين، طبعا واجبتين بنحو التخييب بنحو الجمع المجموع، هذا اختلاف أقوال. فعندنا صيغتان واجبتان باختلاف الأقوال في كيفية الوجوب، صيغتان واجبتان مخرجتان، هذه هي محط الكلام في أن السلام العمد أو عفوا اتيانه عمدا في غير موقعها موقعها مبطل عمدا وسهوا موجب لسده السهو. أما الصيغ الثلاثة المستحبة غير المخرجة حسب متن كلام الماتن فتلك لا عمدها يوجب البطلان، عمدها في أثناء الصلاة في التشهد الأول افترض أو في غيره، لا عمدها يوجب البطلان ولا سهوة يوجب سجدتي السهو. أنا نقرأ كلام متن الماتن، ندقق في العبارة، وهذه العبارة وافق المحشون على العروة كلهم السيد اليزدي، كل محشي العروة، لم أقف ببالي على الآن تدرون بعده محشي العروة من زمان، نفس صاحب العروة إلى الآن ربما 50 حاشية الله أعلم تقريبا، ما وقفت على واحد من يخالف، بل ما قبل سنذكر أقوال مشهور علماء الإمامية في القرون المتقدمة بعد. شوفوا العبارة للسيد يزدي: والمدار يعني في سجدتي السهو إذا كان سهوي في غير موقع، أو بطلان إذا كان عمدا في غير موقع. يقول الماتن: والمدار على إحدى الصيغتين الأخيرتين، هاي تخصص قيد حدد. وأما السلام عليك أيها النبي إلخ، ظهرنا ثلاث صيغ في مقابل الصيغتين، لما هو السيد يزدي يفتي باستحباب الصيغ ذيك عنده في باب السلام، مرة مستحبات السلام راجع عند استحباب الصيغ الثلاث بل أربع بل كذا، صيغ كثيرة مستحبة غير الصيغتين. وأما السلام عليك أيها النبي إلخ فلا يوجب شيئا من حيث أنه سلام، نعم يوجبه من حيث أنه زيادة سهوية، من جهة أنه زيادة سهوية. إذا بنينا على أن كل زيادة سهوية توجب سيدتي السهو، نعم هذه طبعا ما يقبلها كثير من المحشين، ما يقبلونها وحتى من جهة الزيادة السهوية لا نقبل أنه يوجب الزيادة. السلام على النبي. كما أن بعض حس هذا كلام زين، هذا الآن لابد أن نخوض فيه، ولو المتن بعد فيه تتمة لكن لازم نخوض فيه. لما كيف استثني السلام على النبي من الكلام ومن السلام؟ سيما جملة من محشي العروة وكثير حتى بل المشهور شهرة الآن سننقل الأقوال، المشهور شهرة عظيمة عند الفقهاء أن السلام عمدا على النبي في التشهد الأول راجح، سموه راجح بالخصوص ها بأمر خاص، لا يعني راجح يعني في نفسه راجح ليس مبطل عمدا ولا سهوا موجب لسيدتي السهو. زين السلام على النبي خطاب مع النبي فيه، لكي أنبهكم لشوية حساسية البحث. شخصيا سئلت من سنين عديدة قبل أن أنا أغوص في هذا البحث أكثر، أنه مثلا يصح دعاء التوجه أو خطاب النبي في قنوط الصلاة، كنت أفتي أنه ما يجوز. لماذا؟ لأنه كلام ذكر النبي بمعنى الصلاة على النبي وآله وكذا فلان، بلا شك هذا عظيم جدا في الصلاة وراجح جوه. أما أقول يا رسول الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، خطاب في الصلاة هكذا كنت أبني. الخطاب في الصلاة ليس إلا لله تعالى. لما؟ لأن الكلام مر بنا، الكلام للمخلوقين لا يصح، الكلام مع الخالق يصح. لكن هنا وجدت أن تعالى هذه زاغورة يعني نافذة صغيرة. أكثر الفقهاء الشهيد الأول غير رحمه نذكر أسماء كلهم قالوا يجوز تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وسط الصلاة في القنوت في أي مكان. زي السلام عليك أيها النبي مو قصة سلام، قصة تخاطب كلام مع النبي، سوغوه بالتسليم. تعال شو القصة، وين جسمه المعادلة القالب وين؟ لأن المفروض أن المشهور يفتون بأن الكلام الآدمي عمدا مبطل. الكلام الآدمي يعني ماذا؟ الذي توجهه لآدم الآدميين أو لمخلوقين، له مرة عندنا في رواية معتبرة الكلام المبطل عمدا هو الكلام الموجه للمخلوقين، والكلام الموجب للسهو السهوي يوجب سجدة السهو الكلام للمخلوقين. وكلما ناجيت به ربك فهو من الصلاة. الشهادة الثالثة خارجة، دققوا الشهادة الثالثة لا تخاطب فيها رسول الله أو الشهادة الثانية، ولا تخاطب فيها أميمونين ولا الأئمة ولا فاطمة سلام الله، لما تخاطب بها الله أقر لك يا ربي أنك نصبت هؤلاء حججا وأنصارا وكذا لدينك، فأخذ بحث آخر نجوى مع الله. لكن تقول السلام عليك خطاب، أيها خطاب، يا رسول الله خطاب. بالتالي الدعاء يا علي يا محمد يا محمد يا علي، انصراني فإنكما ناصران، وكفياني فإنكما كافيان. طبعا هو بأقدار من الله. فهذه يصح. وجدت بعض الأعلام المعاصرين، اثنان من الأعلام المعاصرين سر على أكثر، كانوا يفتون بجواز النداء والخطاب مع النبي والأئمة في قنوت الصلاة، ثم ظهر تراجعوا ولم يتراجعوا بعضهم. اثنين من الأعلام وربما أكثر سمعتي بعد، أنا المهم وقفت على اثنين. أصل القضية التي نلتفت لها، خلينا ننقح المطلب، نحن والعمومات السابقة هو ما بنيت علينا سابقا، أن كلام الآدميين ما يصير خاطب غير الله عز وجل في الصلاة، خاطبة تتذكرون مر بنا الخطاب درجة واحدة وكم درجة درجات. ولا أنت لما تقول تنبه أعضاء البيت أو كذا، سبحان الله سبحان الله، خطر تتنبه لما تتنبه تتنبه تشوف الباب منهم زين. لما تنبه أنت خاطبته لما خاطبته؟ خاطبته، بس خاطبته شنو؟ بلف ودوران يعني بشكل كنائي، بشكل مغلف مو صريح. هذا المقدار من الخطاب في الصلاة ليس مبطل، منصوص عليه. هذا أيضا أنا كنت يعني متثبت من عنده، إن كما قال كثير من المحققين، أنت لما تقول اللهم صل على محمد وآل محمد، أنت جاي تحيي النبي. أنت لما تقول هكذا اللهم صل على محمد وآل محمد، شو جاي تسوي؟ قال تحيي النبي، بس تخاطب بخطاب غير صريح، خطاب شنو؟ خطاب موارب أو كنائي. هو السلام مو دعاء، لما أقول السلام عليكم يا الله يسلمك صبحك الله بالخير، أنا أدعو لك بالصباح، هو محيا تتلقى بتحية، كون دعاء مينا في كون خطاب. فالصلاة على النبي وآله هو 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 نوع تحية، بس تحية ليست فيها خطاب. وهذه خب بلا شك أنه أي موضع من الصلاة تقول اللهم صل، في الركوع تقول اللهم صل على محمد، في السجود أمر بالخصوص، في السجود تقول اللهم صل على محمد ومحمد، في القنوت تقول، في التشهد تقول، كل الصلاة تقول فيها بلا شك، مع أنها تحية للنبي، بس تحية وخطاب غير مباشر. كلامنا في الكلام والخطاب الصريح المركز مقابل، مو الخفي الجلي، الخطاب الجلي بالدقة بالتقسيم لازم يكون عليه. الكلام الجلي مع النبي صلى الله عليه وآله، سمع غير النبي هم جائز غير الجلي، فكيف يبقى مع النبي؟ ما أدري، زيارة سيد الأنبياء تقرؤوها إن شاء الله، مو في السنة حسنة، يوميا واحد يقرأها ولو شيء منها. في أحد زيارات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني الذي يصير حظه زين يقرأ يوميا ولو سطرين ولو خمسة ولو عشرة زيارة النبي قبل زيارة أمير المؤمنين. في زيارة أحد زيارات سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، في هكذا خطاب مع الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، بعد تقول وأشهد أنك محمد بن عبد الله. ما التفتوا التركيب شلون؟ في علم البلاغة يعبرون هناك في التفات، التفات يعني شنو؟ يعني تاتا توجه العدسة على واحد أو الميكروفون، تريد تلتفت توجه العدسة والميكروفون على منه؟ على آخر، وتريد هذا مجرد كأنما مثل دوران في الالتفات، يعني ما تجعل الالتفات العدسة أو الميكروفون أو الخطام على واحد. هذا عبر عنه شنو الالتفات في علم البلاغة. الآن لما أقول أشهد أن لا إله إلا الله أو اللهم إني أشهد أنك لا إله إلا الله وأن محمدا عبدك ورسولك، أريد أقول وأشهد أنك رسول الله، هني التفت من خطاب الله إلى خطاب من؟ سيد الأنبياء. مقصودي ندقق أن الخطاب في درجات، جلي وخفي وأخفى، بس كله خطاب. الممنوع في الصلاة أي خطاب؟ خطاب الجلي، حسب يعني العمومات السابقة. الآن بينفتح لنا باب جديد حسب كلام المشهور. طبعا مع سائر الناس هكذا بلا شك، أن الكلام الجلي مبطل والكلام غير الجلي الخفي لا ليس مبطل. لأن يمكن الإنسان أن يخاطب المخلوقين مو بالكلام، يخاطبهم بالإشارة. هذا خاطبت أنت مثلا سوي إشارة معي، مثل إشارة الأبكم والأخرس، أنت في العقد تبادلت مع المعاني، لكن ليس بماذا؟ طعف الصلاة مكروه، لا تكثر هذا الشيء، إذا تكثره بعد ربما يمحى الصلاة، بس مرة مرتين ثلاثة ما يسبب مكروه، لكنه ليس يسبب بطلان الصلاة. مثل إشارات الأخرس هو نوع من محادثة، بس محادثة معنوية وليست بصوت الكلام، هذا ما يبطل الصلاة. فإذا في الصلاة الكلام مع سائر الآدميين الجلي مبطل، الغير جلي والخفي والأخفى وأخفى الأخفى. خلني أذكر لكم فائدة معنوية، يعني زين غوريز، يعني غوريز حيفي يروح يروح يروح. أو الأولياء الأبدال أوتاد أو غيرهم على كل أهل المعنى أبدا ما يشير الطرف الآخر لعيوبه بالكلام الجلي، دائما بشنو؟ ها؟ بالكلام الخفي، بالإشارة الخفية، بدرجة من الخفاء قد يكون أنت ما تشعر أنه قاعد يوجه الكلام لك، بعد مدة تلتفت تعال هذا قاعد يقرص يقولون مسمار، بس هو مو مسمار، ليش تسميه مسمار؟ هو مو دائما مسمار، هذا دواء دائما دأب الأولياء، إن ما يشيرون في النصيحة بالخطاب الجلي، بخطاب شنو؟ خفي. المهم أتذكر أحد الأخوة أي كنا نروح على الاتحاد عند الشيخ مهجد رحمة الله عليه، من باب أحد الكبار الأعلام والمجمع، ربما 10 سنين يعني كل شهر كل شهرين كذا. فهو أصرنا يكون برفقتي، هو في الحقيقة من يحضر عندي، قلت له ما يفعل، بس هو صافي ذو صفاء وجلال. بعد 10 سنين أو 8 سنين على كل، قلت له اليوم التفت الشيخ شنو قال؟ فقال لا ما التفت، قلت له يقول كيت 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 هاي ملفك، كيت 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 هاي ملفك، التفت ما التفت؟ قال لا توني الحين التفت. قلت له تعال أنت 10 سنين تلتفت هاي 10 سنين؟ قال توني الحين التفت. قلت سبحان الله، هذا خطيئة، 10 سنين ما قاعد يلتفت. هاي شو يسمونه الخطاب بشنو؟ خطاب غير الجلي، خطاب شنو؟ خفي وأخفى وأخفى الأخفى. خليني أذكر لكم غوريزات، هذه البحوث دي مهمة، فيها معارف، فيها فقه. عندنا في باب النكاح التعريض بالخطبة للمعتدة جائز، التصريح شنو؟ ما يجوز. بعد في عدة شنو تصرحنا تنكحها؟ أما المتزوجة غير المعتدة حتى التلويح حرام، لا تطمعها في ده، أعوذ بالله، هي في عصمة وذمة إنسان آخر، ما يجوز. شوف دققوا، هاي حكم فقهي، في تلويح تعريض، في تصريح. أما ذات البعل ما يجوز، لا تلوح لها ولا تعرض ولا تصرح، ما يجوز، حرام، حتى لو كانت في شقاق ويا زوجها ما يجوز. المكلفين لازم نشوف مباحث فقهية في باب النكاح، إذا ما نعرف دي الموضوعات ما نعرف تقسيماتها. نعم إذا كانت معتدة بعدة بائن، معدة رجعية، العدة الرجعية أيضا لا يجوز لا التلويح ولا التصريح ولا ولا، هي أحكام موجودة. إلا ما عرضتم به من خطبة النكاح، هاي في المعتدة بعدة بائن تعريض، يعني مو تصريح. الإمام الباقر صلوات الله عليه، امرأة مطلقة بطلاق بائن، فأتى وعرض لها بخطبة النكاح، هذا جائز بنص القرآن. فقالت: يا ابن رسول الله، أنت ممن يؤخذ عنك العلم وتخطب؟ قال صلوات الله عليه: أو فعلت؟ أنا ما خطب. شوف شنو هذا، طبعا هذا أنا أذكر هذا بحث في النكاح وكذا، هذا البحث مو بس في النكاح يا أخوان، في علم الأخلاق ذكرت الآن، أيضا حتى في علم العلم، في علم باب التقية، العلم الأمني، دورات العدو قد يطلع على كذا، أنت لازم تجيبه شنو، مو بشكل صريح، تجيبه شنو ملفلف، الملفلف درجة واحدة ولا درجات؟ ها؟ درجات. الملفلف درجات. المأمون أو الخؤون العباسي قال، سأل الإمام الرضا في مؤتمر لعقد كذا كذا، قال: أنتوا تدعون الغيب وما أدري شنو وفلان، منين يعني؟ قال له: في حديث متواتر عند المسلمين أو مستفيض عند المسلمين هو يدل على هذا الشيء. قال: وين؟ قال: ألم يقل رسول الله: احذروا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. نور الله انترنت، كلما ازداد إيمانا ازداد شنو؟ ازداد الفيش مال الانترنت مال جديد، يزيد 3G 4G 5G، لقفها المأموم، لقفها. قال: صح. ومن ينازع أهل البيت فإنهم أرسخ إيمانا في كل أمة، فنورهم أكثر، فراستهم أكثر، يعني ينظرون بنور الله أكثر، فهذا موجود. فشوف السيد الأنبياء أودع الإمامة اللي هي شكيت خطبة خطير، أودعها في حديث لفلف لكي الأعداء ما يبيدوا. سأل سؤال آخر نفس هذا المأمون الخاون العباسي علي بن موسى رضى الله عنه، يعني قال: الدليل هالمقامات الفوق وكذا كذا كذا. قال: كل مقاماتنا، كل أدل دلالاتنا مودعة موجزة في هذه الجملة: اللهم صل على محمد وآل محمد. شلون؟ ما قال اللهم صل على محمد وإبراهيم، نوح، موسى، عيسى، منو جاب؟ وبعد ولما جرى، شوف مقامات أهل البيت العجيبة العظيمة كلها موجودة في هذه الصورة. حتى في رواية رحمة الله على الشيخ ماجد ذكرها وأنا وقفت عليها بس نسيت بعد موضحها، إن مؤمن من المؤمنين في القبر سألوه من ربك من نبيك، قال اللهم صل على محمد وآل محمد، قال خلاص جاوبت كل كان شو عنا يعني، هم التوحيد وهم النبوة وهم الإمامة كلها موجودة في اللهم، يعني التوحيد صل على محمد النبوة وآل محمد الولاية والإمامة، ما يبقى شيء بعد شو. تخصيص هؤلاء الثلاثي، شنو الثلاثي؟ ليش ثلاثي؟ دون بقية الأنبياء والمرسلين وغير هذه يسمونها درجات جلاء الكلام وخفاءها. هذا بحث يفيد في أبواب عديدة، جلاء الخطاب وخفاء، وللكلام كلام. وصلى الله على محمد وعلى آله.